بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم إنا نعوذ بك أن نزل أو نزل أو نذل أو نذل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، أيها الإخوة، نختتم في هذا اليوم المقدمات التي أدرجناها بين يدي بداءتنا بكتاب الفقه إن شاء الله تعالى، ونبدأ في الدرس القادم بأول دروس الفقه من كتاب نهاية التدريب. كتاب نهاية التدريب، سنتحدث عن هذا الكتاب وعن مؤلفه إن شاء الله في الدرس القادم. وهو عبارة عن أبيات شعرية نظمت الفقه كله من أوله إلى آخره، عباداته ومعاملاته. واليوم نختتم هذه المقدمات بأمرين اثنين، أولهما ألمحت إليه سابقا إلماحا سريعا أفصله اليوم إن شاء الله، والثاني أتعرض إلى ترجمة موجزة خفيفة للأئمة رضي الله تعالى عنهم، أبي حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنهم وجمعنا به في مستقر رحمته. أما ترجمة الإمام الشافعي فسنفصل القول فيها في مقدمة الكتاب إن شاء الله حينما يرد ذكر الإمام الشافعي رضي الله تعالى. أما الأمر الأول فهو مبني على سؤال: لماذا نحن ملتزمون بالمذاهب الأربعة لا نخرج عنها؟ أوليس هنالك مجتهدون آخرون أقر لهم بالاجتهاد واعترف لهم به وهم ذو منزلة عالية في الفقه وفي الحديث وفي العلوم كلها، وانتشر صيتهم في الآفاق، وعلى رأسهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من المجتهدين والفقهاء المعروفين؟ لماذا ألزمنا أنفسنا بالمذاهب الأربعة ولم نجز الخروج عنها إلى أقوال أخرى؟ الجواب على هذا السؤال إخواننا أن دين المرء ينبغي أن يكون غاليا عليه، أغلى من جسمه وصحته وعافيته وماله وولده، وأغلى من كل شيء. وكما ورد في الحديث الشريف: يا ابن عمر، دينك دينك، لحمك ودمك، خذه عن الذين استقاموا ولا تأخذه عن الذين قالوا. يعني الدين بمنزلة لحمك ودمك، بل هو أغلى من ذلك، بل هو أغلى، لأن اللحم والدم مآله إلى الدود والتراب، أما الدين فمآله إلى أن يدخلك جنات الرضوان إن شاء الله يوم القيامة. فينبغي العناية في الدين أكثر من العناية في الجسد. ومن العناية في الدين أن يتحرى الإنسان الفعل الذي يريد أن يفعله ويقدم عليه، فلا يهجم على فعل من الأفعال دون أن يعرف حكم الله تبارك وتعالى فيه. يعني إذا كان أنت جبت أكل لبيتك أو أحد جاب لك إياها، ما رأسا تأكلها، تأكد من نظافتها، تأكد من طهارتها، تأكد أنه ما فيها جراثيم، تتأكد أنه ما هي خامة، ما هي معفنة، حفاظا على صحتك وصحة أولادك. مو رأسا تهجم عليها وتأكلها حتى تتثبت منها. فالأولى والأجدر أن لا تعمل عملا حتى تتثبت وتتأكد أنه حكم الله تبارك وتعالى، ولا يكن هذا الأمر عندك هينا. يعني مو فقط المهم أن نأخذ فتوى فيما يعرض لنا من الأمور، المهم أن تكون هذه الفتوى موافقة لحكم الله تبارك وتعالى حقا، ولو بغلبة الظن أن ما يكون الأمر سهل على نفوسنا، مو الأمر فقط أنه أنا لازم أخذ فتوى، أو مثل ما بيقولوا حط بيني وبين نار جهنم شي شيخ حاجز لي عن النار. لا، الأصل أن ترضي ربك عز وجل فيما تريد أن تفعل، حتى في هذا في هذه النية إقدامك على أي فعل من الأفعال ولو كان مباحا ينقلب إلى عبادة، بصير عبادة وطاعة. ولو نومك بدك تنام أنت، بصير كل نفس عم تنفسه خلال نومك ينقلب إلى عبادة وقرب إلى الله تبارك وتعالى، إذا نويت فيه النية الصالحة، نويت أنك تتقوى بهذا النوم على طاعة الله عز وجل، أنك تقوم على صلاة الفجر أو تقوم على قيام الليل وهكذا. فالمهم في هذا أن نتحرى فيما نعمل وفيما نترك، نتحرى ما يرضي ربنا تبارك وتعالى. يقول العلماء رضي الله تعالى عنهم أنه غير الأئمة الأربعة، الإمام الشافعي والإمام مالك والإمام أبو حنيفة والإمام أحمد، غيرهم في مجتهدين آخرين، وكنت ذكرت لكم في المقدمات التي أتينا عليها سابقا عدد من مجتهدي الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ومن مجتهدي التابعين رضي الله تعالى عنهم، وغيرهم كثر. في غير هؤلاء الأئمة الأربعة، في سفيانين، سفيان بن الثوري وسفيان بن عيينة، في عبد الله بن المبارك، في أبو ثور، في ابن المنذر، في عمر بن عبد العزيز، في كثار المجتهدين كثر. الإمام الليث بن سعد، الإمام الأوزاعي رضي الله تعالى عنه، هؤلاء كلهم بلغوا رتبة الاجتهاد المطلق. كنت حدثتكم ما هو معنى الاجتهاد المطلق، هؤلاء بلغوا رتبة الاجتهاد المطلق. فلماذا لا نجيز لأنفسنا تقليد أحد منهم ونتقيد بالمذاهب الأربعة؟ لأن هؤلاء المجتهدين جميعا كلهم من طبقة الصحابة إلى آخر مجتهد وجد في الأمة الإسلامية، هؤلاء رضي الله تعالى عنهم تراجمهم لا شك عالي جدا، الذي يقرأ ترجمة حياتهم يعجب، ويعني تأخذ هذه التراجم بقلبك ولبك إذا قرأت تراجمهم. جماعة كبار في العلم، في الفضل، في الزهد، في الورع، في الثقة، جماعة عالية جدا، لكن مذاهبهم التي ذهبوا إليها في الفقه واجتهاداتهم لم تدوم في مذهب واحد، ما جمعت كلها مع بعض البعض وتناقلها العلماء وحرروها ونقحوها، إنما هي أقوال متناثرة في كتب السنة وفي كتب التاريخ وفي كتب الأدب وفي كتب الفقه، متناثرة. قال الليث كذا، قال الأوزاعي كذا، قال سفيان كذا، في مسائل متناثرة. أما هل اجتمعت أقوال الإمام مثلا الليث ابن سعد كلها مع بعض البعض وشكلت فقها كاملا؟ لا، ما حصل هذا. طيب، أصول هذا الإمام الذي هو الليث ابن سعد أو أي واحد من هؤلاء، أصوله، شو معنى أصوله؟ يعني الطرق التي شقها لنفسه خلال الاجتهاد، القواعد التي التزم بها حين استنباطه للأحكام من الكتاب والسنة. أخذ الأحكام، كلهم أخذ الأحكام من الكتاب والسنة، لكن كل واحد له قواعد سلكها حتى يصل إلى هذه الأحكام. هل عرفت هذه القواعد وهذه الضوابط مما يسمى بعلم الأصول؟ ما عرفت. أصول الأئمة المجتهدين كلهم ما عرفت وضاعت وفقدت، ولم ينقل إلينا شيء منها أبدا. ومن جملة ما ضاع أيضا، بل ومن أهم ما ضاع، أن هؤلاء العلماء رضي الله تعالى عنهم كلهم، كل المجتهدين، ثبت أنهم كانوا يقولون أقوالا ثم يرجعون عنها، لأنه كانت السنة في عهد التدوين مو كل شيء وصل إلى هؤلاء الأئمة، مو كل شيء، وصلت بعض النصوص وفي نصوص ما وصلت، في أحاديث وصلت وفي أحاديث ما وصلت. فلما يتبين له بحديث آخر يبلغه بعد سنين، يتبين له خطأ رأيه فيرجع عنه، يقول أنا قلت كذا وكذا وأنا غلطان، وقد بلغني هذا الحديث وهو حديث صحيح ولا معارض له من الكتاب والسنة، فأنا أترك قولي الأول وأرجع إلى هذا القول. طيب، هؤلاء العلماء الكبار من المجتهدين والأئمة رجعوا عن كثير من أقوالهم، لكن هل دون هذا الرجوع وهل دونت أقوالهم الجديدة وسجلت؟ لا، خلافا للأئمة الأربعة. هلا في كثير أمور الصحابة الكبار رجعوا عنها، سيدنا أبو بكر وعمر يكتب فتوى بعدين يرجع عنها، خير إن شاء الله أنا ما كنت عارفها والآن عرف، وغيرهم من المجتهدين يرجعوا عن أقواله. الأئمة الأربعة بالذات ما قالوا قولا إلا وسجل، القول الأول والقول الثاني، سواء صرح برجوعه عنه أم لم يصرح، مسجل القول الأول والثاني، إذا ثلاث أقوال مسجلين ثلاث أقوال، إذا أربعة مسجلين أربعة أقوال، ما ترك حرف مما قالوا، كله سجل، كله دوين. فلذلك في خطورة شديدة من تقليد الأئمة الآخرين رضي الله تعالى عنهم، أولا لأن أصولهم لم تدون، وثانيا لأن أقوالهم في فروع الفقه مو في الأصول، في فروع الفقه لم تدون كلها ولم تجمع كلها في فقه متكامل، وثالثا لأن أقوالهم التي رجعوا عنها وأقوالهم التي جددت لهم بعد تبينهم في الأدلة والنصوص كذلك لم تدون كلها. لذلك قد أنت تقلد مثلا سيدنا سفيان الثوري في قول نقل عنه، ويكون هو سفيان الثوري رجع عن هالمسألة كلها وتاب إلى الله وما بده إياها، تبين له خطأه أنت بتتم مصر على الأخذ فيها، فأنت ما بتكون عم تقلد سفيان الثوري، عم تقلد قول تنكب عنه سفيان الثوري ورجع عنه واعتبره غلطا. أنت شو بعرفه؟ شو بدريك أنه رجع عنه ولا ما رجع؟ لذلك تقليد الأئمة كلهم في خطورة، خاصة الآن في موضات دارجة كثير على ألسنة بعض الشباب المتحمسين، ما عندهم علم، بقول لك شو المانع أن نأخذ مثلا بفقه داود الظاهري وابن حزم؟ طيب داود الظاهري ما دون التدوين الكامل، أصوله ما وفروعه ما دون التدوين الموثوق، ولو في كتاب المحلى لابن حزم لكن ليس بالتدوين الموثوق، وكذلك ما دونت كل أقواله كما ذكرت، مو كلها، كتاب واحد يوجد في فقه الظاهرية، خير إن شاء الله ما بيساوي شيء. إذا بتشوف الفقه الآخر للأئمة الأربعة مو مئات الكتب، ألوف الكتب ألفت في تحرير المذهب وتنقيحه والوصول إلى الحق فيه. وكذلك ما يقال اليوم من تقليد مذهب داود الظاهري غلط بشكل آخر، ومن جهة أخرى، وهي أن داود رضي الله تعالى عنه الأصل هو من تلامذة الإمام الشافعي، لكن بعدين صار مجتهد مطلق، لا يبيح لنفسه القياس، وكنت ذكرت لكم أنا سابقا القياس مو في المقدمات، ذكرنا ما هو القياس وشو تعريفه وشو حجيته وما هو أدلة العلماء الذين قالوا بالأخذ القياس، هو يحرم على نفسه القياس، فيحرم فقهه بابا عظيما من أبواب العمل وبابا عظيما من أبواب التطور إلى يوم القيامة. الفقه ميزته، الفقه الإسلامي ميزته أنه يتطور مع تطور الزمن ويسعى الحوادث كلها فيعطي لها أحكاما. فقه داود لا يصلح لهذا لأنه حرم على نفسه أن يقيس ما في قياس، وجمد على ظاهر النصوص، أخذ نص بجمد عليه، ما بيعود يحسن يتحرك عنه، بيأخذه بحرفيته، يعني نقدر نسميه حرفي، وهذه الحرفية تجمد بالفقه وتقف فيه عند حد معين لا يستطيع صاحبه أن يتجاوزه. نضرب على ذلك مثال من فقه داود، في حديث صحيح يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه. ماء دائم يعني ماء راكد، مو ماء متحرك، مو نهر، ماء مستنقع ولا يعني بحر ولا شيء. لا يبولن أحدكم في الماء الدائم يعني الراكد ثم يغتسل منه. هذا مفهوم معنى هذا الحديث، أنه أنت تقول بهذا الماء بعدين تغتسل منه ما بصير، أنه حمل نجاسة. تصوروا في مذهب داود انه عم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذاهب لن احدكم في الماء، معنى ذلك لو بال خارج الماء ثم تسرب هذا البول الى ضمن الماء فلا بأس بذلك يغتسل منه. ليش؟ لانه ما قال خارج ما قال في الماء. ولو بال في اناء وصبه في هذا الماء الدائم الذي لا يجري فلا بأس بالوضوء به والغسل منه. هذا جمود، جمود على حرفية النص. لا شك داود له علمه له فضله له فقهه له اطلاعه، لكن هذا الجمود الذي عنده لم يسمح لفقهه أن يتسع لحوادث الزمن الجارية المتكررة، فلذلك لا يجوز الأخذ به ولا بمذاهب الأئمة المجتهدين رضي الله تعالى عنهم إلا الأئمة الأربعة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. الأئمة الأربعة مثل ما قلت ما قالوا قولا إلا ودون وسجل كل أقوال. الإمام الشافعي، أنا رح أضرب أمثلة على مذهب الإمام الشافعي وأنتوا بتقيسوا عليها المذاهب الأربعة نفس الشاكلة وبذل فيها الجهد نفسه. الإمام الشافعي لما جاء إلى العراق أملى مذهبا وكتبوا عنه أصحابه، ومن جملة من كتب عنه مذهبه الإمام أحمد بن حنبل. الإمام أحمد بن حنبل أصل تلميذ هو الإمام الشافعي، تلميذه في الفقه، دون عنه كتابه الذي يسمى بالحجة وهو في المذهب مذهب الشافعي القديم، وكتب غيره كذلك. هذا كله دون وسجل وهو موجود في كتب الشافعي رضي الله تعالى. ثم بعد أن جال جولات واسعة واطلع في العراق وفي غير العراق، سكن المدينة المنورة وسافر إلى اليمن، يعني له جولات كثيرة جدا سمع فيها الكثير الكثير من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك ذهب واستقر في مصر، فلما استقر في مصر عدل كثيرا من آرائه لما بلغه من الأدلة الجديدة التي لم يكن مطلعا عليها في السابق، فدون مذهبه الجديد. وعلى رأس كتبه في المذهب الجديد كتاب الأم، كتاب معروف مطبوع في 8 مجلدات، وكتابه الإملاء ومختصر المزني ومختصر البويطي، كل هذه الكتب كلها هي مذهب الإمام الشافعي الجديد. طيب نحن لما عم نقول نحن شافعية نأخذ بمذهب الإمام الشافعي، أو اللي بيقول أنا بأخذ مذهب الإمام أبو حنيفة أو الإمام مالك أو الإمام أحمد بن حنبل، فهل يلتزم بذلك قول الإمام بالذات؟ يعني نحن عم نقلد الإمام وفقط؟ لا، اللي بيقول هي غلطان. لا نقلد، وقت نقول هذا المعتمد في مذهب الشافعية فنحن لا نقلد قول الإمام فقط، لا. ليش؟ قال لأنه أصحاب الإمام من بعده وهم لا يعدون ولا يحصون، ما تقدر تعدهم، في كل جيل عم يجي كمية كبيرة جدا من العلماء، وكل جيل ينتشر عن الجيل الذي قبله ويتوسع في آفاق الأرض في البلاد كلها من أولها إلى آخرها. يوجد من هؤلاء العلماء الذين يشتغلون بكلام الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه ويضيفون عليه. أجوا هؤلاء الأئمة أصحاب الإمام الشافعي وتلامذته وتلامذة تلامذته والأجيال اللاحقة، أخذوا أولا أصول الإمام، القواعد التي اتبعها في الاستنباط. له كتاب اسمه الرسالة، من أعظم ما ألف في تاريخ الفقه، تاريخ الفقه والأصول الفقه من أعظم ما ألف، وأول كتاب يؤلف في علم أصول الفقه، أول كتاب هو كتاب الرسالة للإمام الشافعي. أخذوا أصول هذا الإمام وهضموها وفهموها تماما وترسخت في نفوسهم في نفوسهم، حتى أصبح أحدهم لا يمد يده إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله لاستنباط حكم من أحكام الفقه إلا ويعتمد على هذه الأصول اعتمادا متينا راسخا. إذا نضم إلى أقوال الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه، نضم إليها أقوال أصحابه رضي الله تعالى عنه، لأنهم استنبطوها على أصوله، هي كلها يقال عنها مذهب الشافعي، أقوال الإمام وأقوال الأئمة المجتهدين الذين وصلوا إلى درجة الاجتهاد المذهبي، اجتهاد مذهب مو اجتهاد مطلق، اجتهاد مذهب، يعني يأخذ من الكتاب والسنة لكن متقيدا بأصول الإمام رضي الله تعالى. إذا أقوال الإمام إلى جانب أقوال مجتهدي المذهب الشافعية تضم إلى بعضها البعض. ثم جاء من بعد ذلك مجتهدون من درجة أخرى يسمون مجتهدي الفتوى مثل الإمام النووي والإمام الرافعي، فأخذوا هذه الأقوال كلها، أقوال الإمام في القديم وأقوال الإمام في الجديد وأقوال مجتهدي المذهب التي أخذت من الكتاب والسنة مباشرة على أصول الإمام، فجمعوها كلها من أولها إلى آخرها، مئات المجلدات الكبيرة الضخمة أخذوها وقعدوا اشتغلوا فيها بهدوء وبنفس طويل جدا وبصبر، صبر ودأب لا يلوون على شيء من الدنيا، مو منتبهين إلى شيء حتى إلى نفوسهم، نسوا أنفسهم ونسوا كل شيء في هذه الحياة الدنيا في سبيل نشر العلم. أخذوا هذه الأقوال كلها ونسقوها ورتبوها ورجحوا بينها، حتى أقوال الإمام رجحوا بينها بأصول الإمام، فما وجدوه أقرب إلى السنة النبوية المطهرة وأقرب إلى قواعدها وأقرب إلى روح الشريعة جعلوه هو المعتمد في المذهب، وما سواه قولا ضعيفا. ولو من أقوال الإمام الله يرضى عنه جابوا المسألة للإمام كم قول له فيها، له قولين خير إن شاء الله، بيجيبوا القولين هذول بيعرضوهم على أصول الإمام أول شيء، إذا خالفوا أصول الإمام خير معذورين هن، بيتركوا واحد منها، ويعرضوهما على الكتاب والسنة بيشوفوا أيهما أوفق مع الكتاب والسنة بياخذوا فيه بيجعلوه هو المعتمد، والآخر بيقولوا هذا قول ضعيف، هذا قول ضعيف، ويثبتون المعتمد المفتى به من المذهب. فلذلك نحن حينما نقول إنما نقلد مذهب الشافعية ونأخذ بالمعتمد منه، ما عم نأخذ جهد رجل واحد والإمام الشافعي، لا، الإمام الشافعي له فضل السبق ووضع أصول المذهب، أما عم نأخذ نحن جهود ألوف مؤلفة من العلماء رضي الله تعالى عنهم صبوا كل جهودهم وحياتهم كلها صبوها في هذا الاتجاه حتى خرجوا لنا بالمعتمد من هذا المذهب، وضعوا لنا أصول، وضعوا لنا مصطلحات، نأتي على شيء منها إن شاء الله خلال دراستنا للفقه، يعني شيء عالي جدا ومتعب ومرهق كتير كتير. يعني مثلا على سبيل المثال، إذا وجدت في كتاب من كتب الشافعية كلمة الأظهر، الأظهر كذا إلى معنى، وكلمة المشهور إلها معنى، وكلمة الأصح إلها معنى، وكلمة الصحيح إلها معنى، رح بختصر لكم معاني هذه الكلمات الأربعة نستفيد منها إن شاء الله. وتشوف كلمة الأظهر في كتب الشافعية، فالمقصود منها أنه في قولين للإمام بالذات مو لأصحابه، له للإمام في قولين، أحدهما لدى التحرير والتنقيح وبذل الجهد تبين أنه قوي جدا فسموه الأظهر، ومقابل هذا القول الأظهر، مقابل هذا القول الأظهر في كذلك قول للإمام بالذات الإمام الشافعي لكنه ضعيف، لكن لما قال أظهر فمقابله هذا القول ضعيف، مو ضعيف كتير، ضعيف ماشي حال، يعني لو الواحد اضطر إلى تقليده فلا بأس به لأنه ليس شديد الضعف. أما إذا قال المشهور فهو قول معتمد قوي لكن مقابله ضعيف وهو شديد الضعف، فلا يجوز أن تعمل به ولا تفتي به أبدا. هذا الفرق بين كلمة الأظهر والمشهور. للإمام، اثنين للإمام الشافعي، الأظهر والمشهور، إذا قال أظهر معنى ذلك هو قول الإمام ومقابله ضعيف لكنه ليس شديد الضعف، ممكن في حال الاضطرار يعمل به الواحد. أما إذا قالوا المشهور فهو كذلك من قول الإمام لكنه قوي ومقابله شديد الضعف فلا يعمل به ولا يفتى، هذول التنتين. أما إذا قالوا الأصح أو الصحيح فليس من قول الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه، إنما هو من قول المجتهدين من بعده من قول أصحابه، فإذا قالوا الأصح فمقابله قول ضعيف لكنه ليس شديد الضعف، قوي ماشي حاله، ممكن حين الضرورة العمل به وتقليده. أما إذا قالوا الصحيح فمقابله ضعيفا ساقط لا يعمل به ولا يفتل شديد الضعف. شوفوا أربع كلمات، لكن هدول قديش كلفون هدول الأربع كلمات؟ جهود هائلة. عرضوا على الأربع كلمات، عرضوا الفقه كله من أول لآخر، المجلدات التي ألفت في أحكام الفقه كلها عرضت على هذه الكلمات الأربع، ونقحت وحررت ودونت بهذا الشكل. لذلك تجد مثلا كتاب منهاج الإمام النووي متقيد بهذه المصطلح حتى ما مات. ما في حكم من الأحكام يمر في سطر من الأسطر إلا يستعمل كلمة من هذه الكلمات الأربعة، وأنت رأسا لازم تفهم عليه. إذا قال لك الأظهر شو بيقصد، إذا قال المشهور، إذا قال الأصح والصحيح، إذا كنت أنت هاضم هذه المصطلحات ثورم تفهم على الإمام النووي ماذا يقصد، أين موضع هذا الحكم، أين موضعه من الفقه الشافعي. وكل المذاهب الأربعة خدمت وحررت ونقحت بهذا الشكل، لا فرق بينها. هذا الجهود الهائلة هي منضيعها ومنروح منقلد قول ما لنا متأكدين انه اللي نسب اليه قالوا ولا ما قالوا. اولا نسب قول مثلا الى عبد الله بن المبارك رضي الله عنه، انا متأكد انه قالوا ولا ما قالوا. انا لما بقول قال الشافعي في الام عندنا يقين ليس فيه شك ان الامام الشافعي قد قال هذا القول، لانه متواتر من عند الامام الشافعي لعندنا كتاب الام متواتر، ما في شك ولا ريب. اما اذا قلت انا عبد الله بن مبارك قال كذا، داود الظاهري قال كذا، في عنا يقين؟ ما في لا يقين ولا ظن، بل شك او وهم قد يكون، فكيف نقلده؟ بعدين عبد الله بن مبارك رضي الله تعالى قال هذا القول، شو بيعرفني رجع عنه ولا ما رجع عنه؟ الله اعلم. بعدين عبد الله بن مبارك قال هذا القول، اين اصول الامام عبد الله بن مبارك حتى اعرض هذا القول على اصوله؟ بينما هذه المتاعب كلها كفيناها بجهود المذاهب الأربعة وعلماء المذاهب الأربعة ومجتهدي المذاهب الأربعة رضي الله تعالى. لذلك نحن هذا ما يدفعنا إلى التقيد بهذه المذاهب الأربعة وعدم الخروج عنها، وهذا ما أجمعت عليه الأمة كلها سلفا وخلفا، وما خرج عن هذا الإجماع إلا بعض النفر القليل في هذا العصر طلعوا لقلة علمهم ولقلة إحاطتهم ولقلة اطلاعهم على ما خدم به الفقه الإسلامي خلال العصور والقرون كلها، لعدم اطلاعهم على هذه الجهود بدأوا يعني يأخذون من بطون الكتب أشكال وألوان ما هب ودب، يأخذون الغث والسمين، يأخذون الصالح وغير الصالح فينشرونه على الناس، وفي هذا من الضرر الشيء الكثير. وكما ذكرت في أول الدرس، الدين ينبغي أن يكون غاليا على صاحبه، غالي ما يفرط فيه. من التفريط في الدين أن تأخذ القول ذات اليمين وذات الشمال، من مكان تأخذ قول وتروح تعمل فيه، هذا من التفريط في الدين. ينبغي أن تتثبت أن هذا الحكم هو حكم مخدوم من الناحية الفقهية، مخدوم خدمة كاملة، بحيث تطمئن إلى أنه هو حكم الله تبارك وتعالى. طيب الآن نتعرض إلى لمحة موجزة عن شيء من مناقب الأئمة رضي الله تعالى عنهم، الأئمة الثلاثة، ونؤخر الكلام عن الإمام الشافعي إلى مقدمة رضي الله تبارك وتعالى عنه الذي ينعت بإمام الفقهاء رضي الله تبارك وتعالى عنه. الإمام أبو حنيفة نشأ منذ أن كان صغيرا نشأة العلم ونشأة التقوى والزهد والورع الله تبارك وتعالى، وكان أبوه ثابت رضي الله تعالى عنه حريصا على إحضار ابنه مجالس العلماء والفقهاء ومن أدركه من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. يروى أن سيدنا أبا حنيفة رضي الله تعالى عنه اجتمع بعدد من الصحابة قد يصل إلى 7 من الصحابة أو أكثر من ذلك، وقد روى هو الإمام رضي الله تعالى عنه أنه رأى سيدنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، الصحابي الجليل المعروف الذي سكن العراق والتقى به أبو حنيفة هناك، وهو الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك له في ولده وبارك له في أهله وبارك له في رزقه وأطل عمره. تعالى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء، فسكن الكوفة وأدركه سيدنا أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه، وروى حديثا فقال: سمعت أنسا رضي الله تعالى عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم. ويروي الإمام أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه أن أباه أخذه للحج مرة، هو سيدنا أبو حنيفة عاش 70 سنة، حج فيها 55 مرة، 55 مرة يحج من العراق إلى مكة والمدينة، وعلى وسائلهم في تلك الأيام المتعبة المرهقة لا يكل ولا يمل. لكن الإمام أبو حنيفة بيعرف شلون بده يحج، بيعرف شلون يستفيد من السفر، مو سفر فقط لعبادة الحج، إنما يضم إليها عبادة أخرى لا تقل عنها وهي طلب العلم. فما ترك في هذه 55 حجة ما ترك عالما يمكن أن يلتقي به إلا والتقى به. وإذا التقى مثل أبو حنيفة بالعلماء الكبار، العظماء شو بيساوي؟ يستنبط منهم كل ما يستطيع من العلم رضي الله تبارك وتعالى. فحج 55 حجة، والتقى كذلك بيقول أنه أبوه أخذه في مكان مزدحم ورجل يتحدث، فقال لأبي: من هذا؟ قال: هذا أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: يا أبتي خذني إليه. فأخذه من وسط الرجال وأدخله في الزحام حتى وصل إلى الصحابي. ولم يذكر أبو حنيفة رضي الله تعالى بصغر سنه، لم يتذكر من هو هذا الصحابي، لكن لما وصل إليه فسلم عليه ودعا الله تعالى له، وسمع منه حديثا يقول فيه من عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تفقه في دين الله تعالى، من تفقه في دين الله تعالى كفاه الله ما أهمه ورزقه من حيث لا يحتسب. من تفقه في دين الله تعالى كفاه الله ما أهمه ورزقه من حيث لا يحتسب. فإن شاء الله موفي معنا، الله جعلنا من هؤلاء، جعلنا من المتفقهين في دين الله ابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى إن شاء الله. الإمام أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه أول ما بدأ بالعلم بدأ فيه بعلم التوحيد، بعلم الكلام، لكن لما التقى بشيخه حماد بن أبي سليمان رضي الله تعالى عنه، هو من عظماء الشيوخ الفقهاء الكبار، عكف عن كل العلوم واتجه إلى الفقه. الفقه طبعا بمصادره الكتاب والسنة، علوم القرآن وعلوم السنة كلها مع الفقه. عكف على سيدنا حماد سنين طوالا يقرأ عليه العلم، عليه وعلى غيره، لكن أكثر ما استفاد من سيدنا حماد رضي الله تعالى، وكان لا يفتي فتوى إلا ويرجع إلى سيدنا حماد فيقول له: لقد أفتيت، سئلت عن كذا وكذا وأفتيت بكذا وكذا. فما قال له مرة أخطأت، ما في مرة قال له أخطأت. ومن ما يذكر من أدب سيدنا أبي حنيفة النعمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه مع شيخه حماد، كان يقول: ما مددت رجلي جهة بيتي حماد إجلالا له، وبيني وبينه 7 سكك. يعني أنا قاعد ببيتي ما بمد رجلي في اتجاه بيت شيخي حماد وبيني وبينه في 7 شوارع، بيستحي انه يمد رجله اتجاه بيت شيخي حماد رضي الله تعالى ادبا معه. شوفوا اجلالا له، شوفوا هذا الادب العالي، بهذا الادب وبهذا الصدق وبهذا الوفاء والصفاء وصل امثال هؤلاء رضي الله تعالى عنه. حياة سيدنا ابو حنيفة كلها علم وكلها زهد وكلها عبادة. كان مما يؤثر عنه أن أحد من لازمه قال: رأيته يجلس بعد صلاة الغداة فيقرأ الناس عليه العلم حتى إذا دخل الظهر قام فصلى ثم جلس وقرأ عليه الناس العلم، ثم إذا أذن العصر صلى العصر ثم جاء الناس يقرؤون عليه العلم، وهكذا المغرب وهكذا. فإذا صلى العشاء دخل إلى بيته، ثم حينما لازمه قال كان يقوم الليل كله، قوم الليل كله، فما ينام إلا قليلا في منتصف الليل أو في أول الليل ينام قليلا، وفي النهار قبيل الظهر في بعض الأحيان يقوم إذا كان متعب مرهق يقوم ينام شوي، هذا نومه في 24 ساعة. فتصور قيام في الليل وعلم في النهار، وما أثر عنه أنه أكل حراما أو شبهة، كان كيف يكون إذا هذا الإقبال على الله تبارك وتعالى وهذا التحري الشديد في اللقمة وفي الرزق كيف يكون؟ يعني الله تبارك وتعالى يعامل أمثال هؤلاء بمزيد من اللطف ومزيد من العطاء ومزيد من البركة في حياتهم رضي الله تعالى عنه. امتحن سيدنا أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه في آخر حياته ومات في محنته رضي الله تعالى، المحنة التي امتحن بها استدعاه أبو جعفر المنصور. أبو جعفر المنصور يعني يأتي ذكره في ترجمة سيدنا أبو حنيفة ويأتي ذكره في ترجمة سيدنا الإمام مالك رضي الله تعالى. أبو جعفر المنصور يعني من رجال السياسة الأشداء الجبارين الذين مروا على تاريخ الأمة الإسلامية، ما مر في تاريخ الأمة أشد من أبي جعفر المنصور، شديد وقوي. ومما يؤثر عنه أن ابن هبيرة والي الأمويين على مدينة واسط، حينما حاصره أبو جعفر المنصور حين قيام الدولة العباسية، أسقطوا الدولة الأموية وقامت الدولة العباسية، فقوات العباسيين حاصرت واسط. يقول ابن هبيرة ما رأيت أمكر ولا أنكر ولا أدهى من أبي جعفر المنصور، حاصرني 90 يوما، بدأ الحصار وما في رأسي شعرة بيضاء، وتهى الحصار وما في رأسي شعرة سوداء. 90 يوم شيبه. رجل من رجالات تاريخ نادرة جدا، له يعني بعض المواقف في تاريخه إن شاء الله يعني تجي مناسبات أتحدث عن أبي جعفر المنصور. وكان عالما طبعا، يعني كان رجل مو سهل، لكن وقع ولا حول ولا قوة إلا بالله، وقع في الظلم، وقع في الظلم. سيدنا أبو حنيفة استدعى أبو جعفر المنصور فعرض عليه القضاء، قال بتكون قاضي. طبعا قاضي بزمنه يعني في قضاة كثير، لكن بدي قاضي له، قاضي لأبي جعفر المنصور، يعني مثل الآن بزمننا ما نسميه وزير العدل، بدي وزير العدل بحيث القضاء في الدولة الإسلامية كلها من أول آخر يكون تابع له. فرفض ذلك لأنه يرى أن في هذا المال الذي يأتيه من هذا العمل في شبهة، ما بده يقرب عليه، هو تاجر والله سبحانه وتعالى كافي بنعمته وفضله، ما بده يأخذ مال من أبي جعفر المنصور حتى لا تدخل عليه الشبهة. فأبى أبو جعفر وأصر عليه إصرارا شديدا، وبعد نقاشات طويلة وجدل بين سيدنا أبو حنيفة وبين أبو جعفر وبين سيدنا أبو حنيفة وبين رجالات أبو جعفر، نقاش طويل عريض، بالأخير قال له سيدنا أبو حنيفة، قال له إن كنت أقول لك لا أصلح للقضاء، فإن كنت صادقا فيما أقول ينبغي أن تعذرني لأني ما بصلح للقضاء، وإن كنت كاذبا فليس من الحكمة أن تولي كاذبا قضاءك. واحد كاذب بتولي قضاءك، ما بصلح القضاء الكاذب، فالآن كنت صادق خرج توليني، والآن كنت كاذب خرج توليني. فأمر به فأخذ إلى السجن، وكان يضرب في كل يوم 10 سياط، كل يوم 10 سياط، حتى أدنفه وأتعبه جدا وأرهقه هذا العذاب، وتوفي في السجن رحمه الله تعالى ورضي عنه وأرضاه، وجمعنا به في مستقر رحمته إن شاء الله. هذا الإمام أبو حنيفة، وخلف لنا أبو حنيفة تراث هائل جدا، من هو من أصحابه رضي الله تعالى، فقد أسس مدرسة فقهية هائلة، سيدنا أبو يوسف، سيدنا محمد بن الحسن، زفر وغيره، هذول في أيامه، وبعدهم الجيل اللي بعده والجيل اللي بعده إجا من هؤلاء الرجال. السرخسي رضي الله تعالى، السرخسي عقل كمبيوتر هائل نابغة، حبس كذلك، امتحن السرخسي في عصره حبسه الوالي في 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 قعر بئر، سفل البير حبسه وحده. فكان تلامذته يأتون إليه ويقفون على حافة البئر من فوق، يوقفوا ويملي عليهم كتابه المبسوط، كتبوه كل الكتاب، هو قاعد تحت ما معه مرجع ولا معه كتاب ولا معه سنة ولا معه قرآن ولا معه شيء أبدا، أملى عليهم كتاب المبسوط في 10 مجلدات، 10 مجلدات، وهو محبوس في قعر البئر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وخلف لنا سيدنا أبو حنيفة تراث هائل جدا من الرجال ومن الكتب، شيء كبير كثير كثير، يعني لا نستطيع أن نحصي مناقب أبي حنيفة وما خلفه لنا أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه. مضى سيدنا أبو حنيفة، وفي العصر قريب جدا من أبو حنيفة الإمام مالك رضي الله تعالى عنه، إمام أهل المدينة، إمام أهل المدينة، وكذلك المشهور في حفظه وإتقانه للسنة النبوية المطهرة. بدأ بالعلم منذ أول نشأته وأول وعيه للدنيا، فلما بلغ سن الشباب أجاز له 70 شيخا من مشايخه أن يفتي، لسه شاب، أجاز له 70 شيخ من مشايخه أن يفتي، وكان يفتي آنئذ، وتعرض فتاويه على كبار علماء عصره فيوافقونه عليها ويجدون فيها فهما وذكاء وإحاطة بالسنة النبوية المطهرة ما يجدونها عند غيره رضي الله تبارك وتعالى. بدأ الإمام مالك رضي الله تعالى عنه حياته في فقر وفي شدة، حتى أنه في مرة التقى بأبي جعفر المنصور فنصحه الإمام مالك، نصحه باقتفاء الرعية، يعني أنه يقتفي آثار رعيته مضبوط، يتفقد أحوالهم، يعين الضعيف، يعين المسكين، الظالم، يحد عن ظلمه كذا، عم ينصحه الإمام مالك. فقال: يا أيها الإمام، أنا لا أقتفي الرعية، إني لأعلم أن بنتك تبكي من شدة الجوع فتعمل الرحى، بتقوم أنت بتشغل الطاحون في البيت بدون قمح بدون شيء، فتعمل الرحى حتى لا يسمع جيرانك صوت بنتك فيسأل عن سبب بكائها وتعف نفسك عن معاونتهم. شوف العظمة هي، أنه أبو جعفر المنصور عرفان وضعه، سائل عنه طبعا قبل ما يجلس معه، عرفان وضعه كله، أنه الإمام مالك من شدة فقره كانت بنته تبكي فيخشى أن الجيران يسمعوا صوتها يجي يسألوا شو في، يعرفوا أنه ما في طعام ما في شراب يجيبوا له طعام وشراب، فيتعفف عن ذلك فيشغل الطاحون مشان الجيران ما يسمعوا صوت البنت رضي الله تبارك وتعالى. نشأ على هذا الإمام مالك، ثم أخذ الله تبارك وتعالى بيده في العلم، فتبحر فيه، تبحر فيه تبحر واسع، وأخذ الله بيده كذلك في التجارة، جمع شيء من المال وصار يشغل في التجارة فينمو حتى صار عنده 400 دينار. هذه 400 دينار تم طول عمره يعيش منها، تنمو ويعيش منها ويتوسع في ذلك، وقد وسع الله تبارك وتعالى عليه حياته حتى كان من العلماء الذين يشار إليهم بالبنان في ملبسه وفي هيئته وفي طعامه وشرابه وعيشته كلها رضي الله تبارك وتعالى. بلغ مرتبة كان العلماء، كان الحكام يقصدونه في منزله ويزورونه في بيته، من أمثال أبي جعفر المنصور وأمثال هارون رشيد. هارون رشيد لما زاره في بيته طلب إليه أن يأتي إليه إلى بيته ليعلم له أولاده الموطأ، الموطأ كتاب عظيم للإمام مالك في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له: يا أمير المؤمنين، إن العلم قد خرج من بيتكم، فإذا أعززتموه أعزكم الله، وإذا أذللتموه أذلكم الله، وإن العلم يؤتى ولا يأتي. أنت بتبعث أولادك لعندهم، وأنا لازم أروح لعند أولادك أعلمهم، العلم يؤتى ولا يأتي. فقال: صدقت. الرشيد قال: صدقت. وأمر أولاده أن يأتوا إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لحضور حلقة الإمام مالك ويجلسوا مع الناس حيثما انتهى بهم المجلس. هن أولاد هارون الرشيد على عظمته وجلاله وكذا، كان أولاده يأتون إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحضرون حلقة العلم مع الناس حيث ينتهي بهم المجلس. وكثير من الأحداث كان الحكام يأتون إلى الإمام مالك، وفي بعض الأحيان يمتحن الإمام مالك، يمتحن كذلك كما امتحن غيره من الأئمة رضي الله تعالى عنهم. الإمام مالك كان في فقهه يعني يميل إلى، في كل فقهه يميل إلى عدم يعني التشديد وإلى البعد عن الفتن قدر الإمكان. كل أمر فيه فتنة يبتعد عنه ابتعاد مطلق، إذا في شدة يجنح في استنباط الأحكام إلى التخفيف على الناس. يعني من جملة الأحكام التي خرج بها أنه إذا طبق الحرام الأرض أو ناحية من الأرض، بلد كبير من البلاد صار كل المال فيه حرام ما عاد في حلال أبدا، فالعلماء بيقولوا يجوز الأخذ منه بقدر الضرورة، هو يقول لا، لا بقدر الضرورة بل بقدر الحاجة. ما بيتوسع بجيب كماليات بهنك على كيفه كتير، لا، إنما يأخذه مو بقدر الضرورة، بيتوسع شوي بقدر الحاجة تخفيفا على الناس إذا طبق الحرام الأرض. يعني بيقول له إنه لو أخذت من هذا الحرام بس في مقدار الحاجة فلا بأس عليك ولا حرج، فلا بأس عليك ولا حرج. فكان يبتعد عن الشدائد قدر الإمكان في فقهه، ويبتعد عن التشديد ويبتعد عن الفتن ويتحاشاها كثيرا خشية على دماء المسلمين وحقنا لها. يقول جاء أبو جعفر المنصور إلى المدينة المنورة فاستدعى الإمام مالك، فجاء إلى المجلس فوجد أن أبا جعفر قد استدعى قبله ابن أبي ذئب وابن سمعان، هذول اثنين من كبار علماء المدينة المنورة كانوا مجتهدين اثنين، جلسوا مقابل أبو جعفر المنصور فقال لهم بلغني عنكم ما آسفني وعكر خاطري، شوش خاطره لأمير المؤمنين، تتحدثون عني بما ينبغي أن تكفوا ألسنتكم عنه وأنا أمير المؤمنين وقد ألزمكم الله طاعتي، فماذا تقولون؟ فقال طبعا هن ثلاثة إلى ملاحظات على جعفر المنصور، رجل ظالم ظالم باغي طاغي. فقال توجه إلى الإمام مالك أولا فقال له يا أمير المؤمنين أناشدك الله أن تعفيني من هذا، ما بدي جاوبك. فلما عمل له أناشدك الله اشتكى قال له قد أعفيته. فقال لابن سمعان ماذا تقول في أمن أئمة العد أنا أم من أئمة الجور؟ قال أنت خير الرجال تجاهد في سبيل الله وتحج بيت الله تبارك وتعالى وتؤمن السبل وتعين الضعيف وتأخذ على يد الظالم لا آخر من ما هناك من هذه الأوصاف. ثم قال لابن أبي ذئب فما تقول فيا أمن أئمة العدل أنا من أئمة الجور؟ قال بل والله أنت شر الرجال، استأثرت بمال الله ورسوله وأكلت سهم ذوي القربى واليتامى والمساكين وأحط نفسك ببطانة الشر، الناس اللي حواليك هن بطانة شر وكذا وكذا، يعني وضع كل الصفات التي يراها ما ادخر منها شيء أبدا، أعطاه إياها كلها بكل صراحة وبكل جرأة. فقال أبو جعفر ويحك أتعقل ما تقول؟ عرفان مش عم تحكي، وهل تدري ما وراءك؟ قال نعم، إني أرى حولي سيوفا مشهرة وإنه الموت، وعاجل الموت والله خير من آجله. مو سائل فأمرهما فانطلقا راحوا ابن سمعان وابن أبي ذئب وبقي الإمام مالك. فتقدم من فشم منه رائحة الحنوط، الحنوط يعني الطيب اللي بيحطوه للميت مثل كافور مثل غيره، شم منه الرائحة قال له ما هذا؟
قال له والله حينما بعثت إلي قلت إنه القتل، فتحنطت ولبست ثياب كفني، لبس ثياب كفن وتحنط هيئ حاله الموت وخلصت الحكاية. فقال معاذ الله، معاذ الله مما قلت، أنا أسلم الإسلام فيك، أنا بقتلك وبضر الإسلام فيك، معاذ الله مما قلت، انصرف راشدا أيها الإمام، روح. فذهب. ثم بعث إليهم في اليوم التالي لكل واحد منهم صرة من الدنانير الذهبية، فقال لحاملها اعرضها على ابن سمعان، فإن أخذها فذاك، وإن ردها فاضرب عنقه، وعرضها على ابن أبي ذئب، فإن ردها فذاك، وإن قبلها فاضرب عنقه. هذا عكس هذا، لأنه كل واحد كان موقفه شكل. وعرضها على الإمام مالك، فإن قبلها فليأخذها، وإن ردها فخذها وأت بها إليه. فراح عرض على ثلاثة، فابن سمعان لطف الله به فأخذها، وابن أبي ذئب لطف الله به فردها وسلم، وكذلك أخذها الإمام مالك رضي الله تعالى. المهم من هذه القصة الواردة عن الإمام مالك أنه يعني كان يجنح إلى البعد عن الفتنة، له رأي في أبي جعفر المنصور، ما قال خلافه، ما قال خلاف الرأي، إنما طلب أن يعفيه أمير المؤمنين وناشده الله بذلك ففعل ذلك وجامله. يعني أول ما بدأ نسيت في أول قصة، أول ما بدأ بالطلب قال له إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، أنت مالك متبين. فهذا الكلام يعني هدأ من روي أبي جعفر وهكذا. فالإمام مالك فقهه البعد عن الفتن، وهذا من خير ما يتميز به الإمام مالك رضي الله تعالى. تجد في كل فقهه، في كلامه في باب الإمام العظمى وغيره، تجد فقهه يعني ورع جدا عن دماء المسلمين، لا يحب أن تراق نقطة واحدة من دماء المسلمين رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. اليوم تأخرنا عليكم، إن شاء الله في الدرس القادم نبدأ بالكتاب ونترجم سيدنا الإمام أحمد بن حنبل ترجمة، يعني كان مفروض نترجمه اليوم لكن إن شاء الله ضاق الوقت، نترجمه في الدرس القادم ونبدأ بالكتاب. يعني الكتاب اسمه نهاية التدريب، نهاية التدريب للمكتبات، موجود في المكتبات، متوفر وين ما كان في كل مكتبات، لأنه مطبوع عدة طبعات حديثة، يعني متوفر الكتاب، مؤلف العمريطي. إن شاء الله نتحدث عن الكتاب وعن المؤلف، لأن هذا المؤلف نظمه من كتاب آخر اسمه متن الغاية والتقريب. نترجم لكم صاحب متن الغاية والتقريب ونترجم صاحب نهاية التدريب إن شاء الله، ونبدأ بالكتاب على بركة الله، وخلال الكتاب نترجم، خلال المقدمة نترجم الإمام الشافعي رضي الله، ولم يبقى لنا من المقدمات إلا ترجمة الإمام أحمد بن حنبل رضي الله تعالى. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله.